أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ما زال كلامنا في منطق الشيخ المظفر رحمة الله عليه، والآن في صدد الانتهاء من طلب المجهول التصوري كما أشرنا ودائما نذكر، حتى تكون بمثابة استحضار هذه المواد عند الطلاب الأعزاء. نحن غرضنا من المنطق هو ترتيب الفكر وإعطاء قواعد عامة للتفكير، وبما أن التفكير تارة يكون لطلب المجهول التصوري وأخرى لطلب المجهول التصديقي، فنحتاج لتنظيم في كلا الأمرين. نحن درسنا الكليات الخمسة باعتبارها مواد للتفكير للمجهول التصوري، والتعريف الذي بدأنا به في قبل درس أو درسين هذا هو هيئة أو شروط هذه المواد التي نعرف بها، وحتى نتوصل إلى المجهول التصوري. في هذا الدرس سوف نتناول شروط التعريف، لأنه كما قلنا أن التعريف له فائدة، وهي تبيين الحقيقة، تبيين حقيقة المعرف وتمييزه عما عداه وعما سواه. وقد قلنا بأن التعريف يتم بأحد أمور أربعة، إما بالحد التام أو الحد الناقص أو الرسم التام أو الرسم الناقص. بعد ذلك يقول أن هذا التعريف لا يمكن أن يحصل، يعني ما معنى لا يمكن؟ مو إمكان، وإنما لا يمكن أن يؤدي غرضه في بيان الحقيقة والتمييز عما سواه إلا بشروط خمسة. الشرط الأول أن يكون مانعا جامعا. ما معنى المانع الجامع؟ المانع يعني حينما أعرف هذا المعرف، هذا الشيء الذي أريد أن أعرفه، لا أعرفه بشيء أعم منه. يعني مثلا سائل يسأل عن الإنسان أقول أنه حيوان، هنا الحيوان عام أعم من المعرف، ويشمل سوف يشمل الفرس، سوف يشمل الطير، سوف يشمل بقية الحيوانات. فهنا لا يمكن أن أتصور حقيقة هذا الشيء أو أميزه عما سواه، فلا يكون التعريف صحيحا. إذن أن يكون مانعا من الأغيار، يعني حينما أعرفه هذا المعرف يكون بإشارة فقط إلى هذا المعرف فحسب، لا إلى غيره. فلا بد أن يكون أولا غير أعم، وثانيا أن لا يكون أخص. يعني مثل أن أعرف الإنسان بأنه حيوان متعلم، حيوان متعلم هذا تعريف بالأخص، فإن هناك بعض الأمور التي لا تشمل هذه المسألة. بعض الإنسان مثلا غير قادر للتعليم، أو خارج عن قدرة التعليم، أو في مكان لا يصله التعليم، هل معنى ذلك أنه لا يكون إنسان؟ أو تعريف مثلا أو تعريف المعدن بأنه ذهب، هذا أيضا تعريف خاطئ. لماذا؟ لأن المعدن يشمل الذهب، يشمل الفضة، يشمل غير ذلك من الأمور. فإذا لابد أن يكون التعريف مانعا يعني لا يشمل غير المعرف، وجامعا يعني يشمل جميع جزئيات المعرف. وأيضا لا يصح التعريف بالمباين، حينما أقول ما هو الإنسان أقول هو عبارة عن حجر أو جسم أو حجر كذا حجر غيرنا، هذا لا يصح تعريفه. لماذا؟ لأنه مباين، الإنسان مباين للحجر، فكيف يمكن أن أعرف الحجر أن أعرف الإنسان بالحجر؟ فإذا الشرط الأول من شروط التعريف أن يكون المعرف مانعا جامعا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط التعريف أن يكون المعرف يعني الذي أريد أن أعرف هذا المجهول به أوضح وأجلى مفهوما للمخاطب. يعني أنا حينما أعرف شيء، ما هي فائدة التعريف؟ قلنا تمييز عما سواه وبيان حقيقته. فإذا لم يكن هذا اللفظ الجديد مفهوم لدى المخاطب، فلا يكون تعريف أدى حقه ولا يكون قد أدى أكله، فيكون التعريف بالأخفى. مثلا حينما تقول ما هو مثلا أحد المتضايفين، وعرف المتضايف بالمتضايف الآخر، ما هو تعريف الأب؟ أنه الذي له ابن. ما هو تعريف الابن؟ الذي له أب. فهنا لابد أن يكون المعرف أجلى مفهوما وأعرف عند المخاطب من المعرف، حتى تتضح الفكرة، وحتى نستطيع أو يستطيع هذا التعريف أن يظهر ثمرته التي من أجلها وضع. فهذا الشرط الثاني، أن يكون أجلى وأوضح من المعرف، هذا ثانيا. فلا يمكن التعريف بأي شيء بالمساوي بالظهور والخفاء، كما قلنا مثلا تعريف الأب بأن الذي له ابن، تعريف الابن بأن الذي له أب، هذا متضايف، أحدهما متوقف على الآخر. أو تعريف الفوق هو الذي له الذي شيء أسفل منه، تعريف الأسفل هو الذي شيء فوق أو فوقه، فهذا أيضا تعريف بأي شيء بالمتضايفين، تعريف بالمتوقف أحدهما على الآخر. ولا يمكن التعريف بالأخفى، يعني بعض الأحيان حينما يقول ما هو تعريف مثلا الأنانية، تقول هي فلان شيء، وتأتي بمفهوم هذا المفهوم، هو أخفى عند المستمع من أي شيء من الأنانية، مثل تعريف هذه المصطلحات الجديدة التي نلاحظها حين يستخدمها بعض الساسة وغير ذلك. هدفهم هو وضع المخاطب في دوامة لا يفهم ما الذي يريد. فإذا على هذا الأساس لا يمكن التعريف بالمساوي بالخفاء والظهور، ولا يمكن التعريف بالأخفى، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني قلنا، الشرط الأول أن يكون مانعا جامعا، الشرط الثاني أن يكون أجلى وأوضح عند المخاطب من المعرف. الشرط الثالث أن لا يكون المعرف هو نفس المعرف بالمفهوم مفهوما. لماذا؟ لأننا حينما نريد أن نعرف، نريد الانتقال من هذا المفهوم إلى مفهوم آخر حتى يتضح عند المخاطب. فحينما أعرف الحركة بأنه الانتقال من شيء إلى شيء، والإنسان أعرفه بالبشر، ما هو الفرق بين الإنسان وبين البشر؟ كلاهما واحد. فلا بد أن يكون المفهوم الذي عرفت به وليس عين المفهوم، بل مفهوم آخر، بحيث يحصل فيه التلاقح ويحصل فيه بيان الأفراد. الشرط الرابع من شروط التعريف أن يكون خاليا من الدور. الدور هو توقف الشيء على نفسه، والدور تارة يكون بمرتبة واحدة وتارة يكون بعدة مراتب. يعني توقف ألف على باء وباء على ألف، فحينما أعرف ألف أقول هو الذي يتوقف على باء، وعرف باء هو الذي يتوقف على ألف. تعريف الوجود بأنه متحقق، المتحقق هو الموجود. هذا مسألة، هذه مسألة تسمى مسألة دورية. فلا يمكن أو ولا يجوز، يعني مو معنى لا يجوز أنه ارتكب حرمة، ولكن ارتكب حرمة علمية، يعني هذا غير صحيح من ناحية العلمية. فينبغي له أن يتقيد بشروط التعريف. جيد، فإذا كان المعرف الذي عرفنا لهذا المعرف هو الذي عرف لي الشيء المجهول. هذا المعرف إذا كان متوقفا في فهمه على المعرف، والمعرف متوقف في فهمه على المعرف، فهذا نسميه دور، والدور باطل. وكما قلنا أن الدور إما أن يكون دور مصرح، مثل تعريف الشمس بأنه كوكب يطلع في النهار. وما هو النهار؟ هو عبارة عن الوقت الذي تطلع فيه الشمس. فمعرفة الشمس متوقفة على النهار، ومعرفة النهار متوقفة على الشمس، فهنا أحدهما متوقف على الآخر، ألف على باء وباء على ألف. هذا نسميه الدور مصرح، يعني ليس بينهما واسطة. وعندنا الدور المضمر. الدور المضمر وهو أن تتكرر الوسائط، كتعريف الاثنين بأنهما زوج أول، والزوج بأنه ينقسم إلى متساويين، والمتساويين بأنهما شيئان. فهنا عرفنا الاثنان بالاثنين ولكن بواسطتين، الواسطة الأولى زوج أول والثانية بأنه ينقسم إلى متساويين. فإذا لا يمكن التعريف لا بالمضمر ولا بالدور المضمر ولا بالدور المصرح، بل أن لا يكون المعرف متوقف في فهمه على المعرف، لأن هذا يستلزم الدور والدور باطل. والشرط الخامس والأخير في هذا الدرس يقول أن تكون الألفاظ التي تستخدم في التعريف أجلى واضحة وغير غريبة غير وحشية، يعني لا تأتي بألفاظ هذه الألفاظ تبعد الذهن عن المفهوم، فلا تأتي بألفاظ وحشية وغريبة وخارجة عن محل الكلام وتجعل المستمع ينتقل انتقالات بعيدة وغريبة. فإذا هذه الشروط الخمسة من شروط التعريف التي يجب حين التعريف مراعاة هذه الشروط: الشرط الأول أن يكون المعرف مانعا جامعا، الشرط الثاني أن يكون أجلى وأوضح مفهوما من المعرف، الثالث أن لا يكون نفس المفهوم، الرابع أن لا يكون فيه دور، الخامس أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف واضحة لا إبهام فيها. نطبق هذا المطلب حتى نكون قد أخذنا ومسكنا بأيدينا شروط التعريف. فهذه الشروط إذا لم تراع في بعض التعاريف فيستلزم من ذلك وجود مشكلة علمية، مشكلة بيانية، مشكلة تعريفية. يقول: شروط التعريف. الغرض من التعريف على ما قدمنا، ما هو الغرض؟ هو تفهيم مفهوم المعرف بالفتح وتمييزه عما عداه، تفهيم المفهوم وتمييزه عما عداه. ولا يحصل هذا الغرض إلا بشروط خمسة، لا يحصل. فإذا حصل لابد أن توفر هذه الشروط الخمسة. الشرط الأول أن يكون المعرف، يعني الذي عرف، مساويا للمعرف بالفتح في الصدق، يساويه في الصدق، يصدقاني معا، يعني بينهما نسبة التساوي من النسب الأربعة متساويان لا أعم ولا أخاص. أي يجب أن يكون المعرف مانعا جامعا. ما معنى المانع والجامع؟ وإن شئت قلت مضطردا منعكسا. ومعنى مانع أو مضطرد أنه لا يشمل إلا أفراد المعرف، يعني فقط هذه الأفراد، كتعريف الإنسان بأنه ضاحك، الضاحك لا تشمل إلا فقط هذه المصادق، مصادق الإنسان، لا تشمل الحيوان، وتشمل جميع المصادق، فكل إنسان هو ضاحك. فيمنع من دخول أفراد غيره فيه. جيد. ومعنى جامع أو منعكس أنه يشمل جميع أفراد المعرف ولا يشذ منها فرد واحد، فإذن يكون مانع وجامع. فعلى هذا لا يجوز التعريف بالأمور الآتية: الأمر الأول العام، لأن الأعم لا يكون مانعا، الأعم حينما عرف الإنسان بأنه حيوان فهنا التعريف خاطئ. لماذا؟ لأنه الحيوان أعم من الإنسان مصداقا، يشمل غيره كما أشرنا، فالتعريف هنا يكون لا يكون مانعا، كتعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين، فإن جملة من الحيوانات تمشي على رجلين. بالأخص ثانيا لا يمكن التعريف بالأخص، لأن الأخص لا يكون جامعا، كتعريف الإنسان بأنه حيوان متعلم، فإنه ليس كلما صدق عليه الإنسان هو متعلم، ليس كلما صدق عليه الإنسان، بعض الإنسان هو غير قابل للتعليم إما تقصيرا أو مقصر. ثالثا لا يجوز التعريف بالمباين. لماذا؟ لأن المتباينين لا يصح حمل أحدهما على الآخر ولا يتصادقان أبدا. يعني هنا ذكر النسب الأربعة، النسب فقط يصح التعريف بالتي كان بينهما نسبة التساوي، فلا يصح التعريف بين عموم وخصوص مطلق، ولا عموم وخصوص من وجه، ولا المتباين. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المعرف، يعني الذي نريد أن يتضح المفهوم به، المعرف أجل مفهوما وأعرف عند المخاطب من المعرف. يعني حينما أعرف الإنسان بأنه حيوان ضاحك، هذا الحيوانية الضاحكة لابد تكون واضحة عند المخاطب حتى يمكنني تعريف الإنسان الخفي بها، وإلا فلا يتم الغرض من شرح مفهومه. فلا يجوز على هذا، على هذا الأساس التعريف بالأمرين الآتيين. أي أمرين؟ الأول المساوي في الظهور والخفاء. لماذا المساوي في الظهور والخفاء؟ لأنه هنا أحدهما محتاج إلى الآخر في ظهوره، في بيانه، كتعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد، فإن الزوج ليس أوضح من الفرد ولا أخفى منه. الزوج هنا يعني في وضوحه ونفس الفرد، لأن تقول ما هو الزوج؟ هو ليس بفرد. ما هو الفرد؟ هو ليس بزوج، بل هما متساويان في المعرفة. وكتعريف أحد المتضايفين بالآخر، أخذنا معنى المتضايفين الذي يتوقف فهم أحدهما على الآخر، وأنت إنما تتعقلهما معا، كتعريف الأبي بأنه والد الابن، وتعريف الابن بأنه ابن الأب، يعني هذا أحدهما متوقف على الآخر، وتعريف الفوق بأنه ليس بتحت، وتعريف التحت بأنه ليس بفوق. ثانيا بالأخفى معرفة، يعني لا يجوز التعريف بالأخفى معرفة. لماذا؟ لأن من شروط التعريف أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف. بالأخفى معرفة كتعريف النوري بأنه قوة تشبه الوجود. أصلا تعريف النور، النور واضح أمامك، تعرف النور بشيء هو بعيد وأخفى عن ذهن المخاطب من الواضح. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن لا يكون المعرف عين المعرف بالفتح في المفهوم، كتعريف الحركة بالانتقال والإنسان بالبشر، والإنسان بالبشر تعريفا حقيقيا غير لفظي، بل يجب تغايرهما كما قلنا سابقا. يشترطوا في التعريف أو يشترطوا في الحمل، هناك عندنا تغاير واتحاد. تغاير إما أن يكون التغاير بالإجمال والتفصيل، أو يكون التغاير في أي شيء بالمفهوم والاتحاد بالمصداق، بل يجب تغايرهما إما بالإجمال والتفصيل، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. هنا مفهوم الإنسان نفس مفهوم الحيوان الناطق، ولكن الحيوان الناطق فيه تفصيل والإنسان فيه إجمال، كما في الحد التام، أو بالمفهوم كما في التعريف في بغيره. تعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك، هنا تغاير مفهومي، فإن مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم الضاحك. حينما تعرف الإنسان بأنه ضاحك، هذا معنى ذلك أن كما قلنا سابقا أن الضاحك أعم مفهوما من الإنسان، لأن الضاحك شيء ثبت له الضحك، والإنسان هو حيوان ضاحك، فيكون الضحك أعم من الإنسان. جيد. يقول ولو صح التعريف بين المعرف، لو صح التعريف بعين المعرف، نفس التعريف، لوجب أن يكون معلوما قبل أن يكون معلوما. يعني إذا عرفت الإنسان بأنه بشر، البشر بأنه إنسان، فهذا إذا عرفته فمعنى ذلك أني قد كنت أعرفه سابقا، وهذا كما قلنا تتكفل به القواميس، وللزم أن يتوقف الشيء على نفسه، وهذا محال. ويسمون مثل هذا نتيجة الدور الذي سيأتي بيانا. يعني إذا كان هذا الشيء معرف بنفسه، وأنت قد حصلت على ثمرة التعريف من تعريفه بنفسه، فيلزم أن يكون معروفا قبل أن يكون معروفا، وهذا لا يكون تعريفا حقيقيا، بل يكون تعريفا لفظيا. الشرط الرابع يقول أن يكون خاليا من الدور، يعني التعريف لا يمكن أو يجب أن لا يكون فيه دور. وصورة الدور في التعريف أن يكون المعرف مجهولا في نفسه ولا يعرف إلا بالمعرف، ولا يعرف إلا بالمعرف، يعني هذا المعرف أو المعرف لا يعرف إلا بالمعرف. جيد. فبينما أن المقصود من التعريف هو تفهيم المعرف بالفتح بواسطة المعرف بالكسر، فإحنا ما هو مقصودنا من التعريف؟ من التعريف حينما تأتي شيء وتعرف به شيء مجهول، فقصدك من هذا الشيء الواضح أن يكون بيان لهذا الشيء المجهول. أما إذا هذا الشيء محتاج في تعريفه إلى هذا وهذا محتاج إلى هذا، فلا تصل إلى أي حقيقة ومعرفة لأي حد منهما، لأن أحدهما متوقف على الآخر. جيد. يقول: وإذا بالمعرف بالكسر في الوقت نفسه إنما يفهم بواسطة المعرف. المعرف يحتاج إلى المعرف في فهمه، والمعرف يحتاج إلى المعرف في فهمه، فينقلب المعرف بالفتح معرفا بالكسر، وهو دور توقف الشيء على نفسه. وهذا محال، لأنه يؤول إلى أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما، لأن إذا حصل التعريف به فيلزم من ذلك أنك تعرف الشيء قبل أن تكون تعرفه، أو إلى أن يتوقف الشيء على نفسه، وهو باطل. بعد ذلك يبين أقسام الدور كما أشرنا. عندنا قسمان من الدور: الدور المضمر والدور المصرح. الدور المصرح هو أحد ألف على باء وباء على ألف. الدور المضمر ألف على باء وباء على جيم وجيم على دال ودال على ألف، فتوقف ألف على ألف. يقول: والدور يقع تارة بمرتبة واحدة ويسمى دورا مصرحا، ويقع أخرى بمرتبتين أو أكثر ويسمى دورا مضمرا. طبعا أخواني الأعزاء، بعض الاصطلاحات، هذه اصطلاحات وضعت في علم المنطق، يعني اتفق العلماء على وضع هذه، قد تكون لها رابطة قد لا تكون لها رابطة، يعني لماذا سمي دور مصرح أو لماذا سمي دور مضمر وغير ذلك، فهذه قد تكون تعييني، يعني وضعت، اتفق الحكماء على أن توضع أو المناطق على أن توضع هذه الألفاظ لهذه المعاني. أولا: الدور المصرح مثل تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار. ما هو تعريف الشمس؟ كوكب يطلع بالنهار. جيد. والنهار لا يعرف إلا بالشمس. ما هو النهار؟ إذ يقال في تعريفه النهار هو زمان تطلع فيه الشمس، فتوقف معرفة النهار على الشمس والشمس على النهار، فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، ومعرفة النهار حسب الفرض متوقف على معرفة الشمس، والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. يعني إذا توقفت الشمس، المتوقف هو الشمس على المتوقف على شيء، يعني الشمس متوقفة على النهار وهذا النهار متوقف على الشمس، فيلزم من ذلك أن تكون الشمس متوقفة على نفسها، المتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء، الشمس متوقفة على المتوقف على شيء، النهار متوقفة على الشمس متوقف على ذلك الشيء، فتكون الشمس متوقفة على نفسها، فينتهي الأمر بالأخير إلى أن تكون معرفة الشمس متوقفة على معرفة الشمس، وهذا هو الدور الباطل والمصرح لأنه بمرتبة واحدة. جيد. الثاني: الدور المضمر. ما هو الدور المضمر؟ يقول: مثل تعريف الاثنين بأنهما زوج أول. جيد. والزوج يعرف بأنه منقسم بمتساويين، تنقسم متساويين، هذا هو الزوج، والمتساويان يعرفان بأنهما شيئان أحدهما يطابق الآخر، والشيئان يعرفان بأنهما اثنان. فإذا هنا المتساوي الزوج هو متساويين، والمتساويين شيئين، والاثنين والشيئين اثنين، والاثنين هو زوج، فيلزم من ذلك أن يتوقف الاثنين على معرفة الاثنين، فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنين، فصار الاثنين متوقف على نفسه. يقول: وهذا دور مضمر في ثلاث مراتب. مضمر يعني لم يظهر هنا، لأن تعدد المراتب باعتبار تعدد الوساط حتى تنتهي الدورة إلى نفس المعرف بالفتح الأول، نفس المعرف الأول ألا وهو الاثنين، نفس الاثنين، سوف الاثنين متوقفة على الزوج، والزوج متوقف على المتساويين، والمتساويين متوقف على الشيئين، والشيئين متوقفة على الاثنين، فيلزم من ذلك أن تكون الاثنين متوقفة على الاثنين، وهذا هو الدور المضمر. لماذا مضمر؟ لأنه غير ظاهر، يحتاج إلى ثلاث مراتب، يحتاج إلى تفصيلة، إلى بيانة، إلى كتابة حتى تعرف هذا الدور. يقول: والوسائط في هذا المثال ثلاث. ما هي الوساط كما هو مبين في الشكل أمامكم؟ الزوج والمتساويان والشيئان. يقول: ويمكن وضع الدور في المثال على صورة الدائرة المرسومة في هذا الشكل. طبعا واستحالة الدور، استحالة الدور قد تكون نتيجة، أو قد لا نقول قد تكون، بل هي نتيجة أن يكون الشيء أن يكون موجودا ومعدوما، يعني يلزم منه اجتماع النقيضين. فألف متوقف على باء، وباء متوقف على ألف. إذن ألف متوقف على ألف، فإذا معنى ذلك أن ألف هو موجود وغير موجود في نفس الوقت، يعني ألف متوقف على نفسه، يعني يلزم منه أن يكون موجودا وغير موجود في نفس الوقت، وهذا هو اجتماع النقيضين. واجتماع النقيضين باطل من الأمور البديهية، الأمور الفطرية التي لا نقاش فيها، فقط يحتاج إلى تنبيه إلى هذه المسألة. قال: ويمكن وضع الدور في المثال على صورة الدائرة المرسومة في هذا الشكل، يبين الشكل الأمام، والسهام فيه تتجه دائما إلى المعرفات بالكسر، هذا كما هو أمامكم. إذن هذه شروط أربعة: الشرط الأول أن يكون مانعا جامعا، الشرط الثاني أن يكون أجلا، الثالث أن يكون لا بنفس المفهوم، الرابع أن يكون ماذا؟ أن يكون خاليا من الدور، سواء كان مضمر أم مصرح. الخامس، الشرط الخامس كما قلنا، أن تكون هذه الألفاظ ناصعة وواضحة. يقول: أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة وواضحة لا إبهام فيها، لأن الفائدة من التعريف هو وضوح الشيء، فإذا أتيت بشيء يزيد الطين بلة فيوضح أو يعدم أو يشوش على هذا الواضح، فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية والغريبة ولا الغامضة بعد، ولا المشترك والمجازات بدون قرينها. هنا أيضا يبين أنه لا يصح التعريف بالمجازات، أما إذا جاءت معها قرينة والقرينة صارفة من المجاز إلى الحقيقة فيمكن، أما مع القرينة فلا بأس كما قدمنا ذلك في بحث المشترك والمجاز. وإن كان يحسن على كل حال اجتناب المجاز في التعاريف والأساليب العلمية. إذن خلاصة ما تقدم، يتبين لنا أمور: الأمر الأول أن هناك الأول غاية من التعريف هي إما معرفة الحقيقة أو تمييز عما سواه، ويمكن جمعهما بالحد التام. لذلك يوجد هناك شروط للتعريف: الأول أن يكون مانعا جامعا، الثاني أن يكون المعرف أوضح مفهوما، الثالث أن لا يكون نفس المفهوم، الرابع أن لا يكون بالدور، الخامس أن تكون الألفاظ غير وحشية وغير غريبة. وبقية الكلام الذي هو بالقسمة وتعريفها وفائدتها إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.